إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله سبحانه وتعالى: حم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. أنزل الله عز وجل القرآن في شهر رمضان، أنزله في ليلة القدر، أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك على 23 سنة مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على حسب الوقائع التي وقعت. فكان إنزال القرآن في شهر رمضان علامة ودليلا على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر، وكان نزوله في ليلة القدر دلالة على فضيلة هذه الليلة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة القدر لشرف قدرها، وهي ليلة القدر لأنه تقدر فيها مقادير السنة. فانظروا عباد الله إلى شرف هذه الليلة التي جعل الله عز وجل العبادة فيها أفضل وخيرا من عبادة في 84 سنة، في أكثر من 83 سنة. كم عمر الواحد منا؟ سرعان ما تمر الأيام، سرعان ما تمر الشهور، ها هو رمضان قد بقي منه أيام وينقضي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، ونسأله أن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا، إنه هو الغفور الرحيم. العمر يمر كما تمر هذه الأيام وهذه الشهور، ولا يبقى للإنسان إلا عمله الصالح، وهذه أيام مباركات وليال فاضلات جعل الله عز وجل فيها العبادة أعظم من العبادة في غيرها. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في القيام والذكر في هذه الليالي المباركات كلها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، وذلك كناية عن اعتزال النساء وعدم معاشرتهن تفرغا للعبادة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقوم وينام، ينام بعض الليل، وفي هذه الليالي كان يحيي ليلة أي كله والله أعلى وأعلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإيقاظ أهله في العادة، بل يرغبهم في ذلك، كما مر على علي وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، وقال سبحان الله ماذا، قال ليلة سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسئة في الدنيا عارية يوم القيامة. يقصد صواحب الحجرات أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهن. من يوقظ صواحب الحجرات يعني يراغب في ذلك من غير حث شديد، وإنما كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان حتى يحيين الليل وحتى يقمن الليل. هذه الليالي الفاضلة التي أولها الليلة القادمة إن شاء الله ليلة 21، والتي ثبت في صحيح البخاري أنها بل في البخاري ومسلم أنها كانت في إحدى السنوات هي ليلة القدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان طلبا لليلة القدر، ثم أري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فخرج في صبيحة ليلة 20 أي في يوم 20 فقال من كان اعتكف معي العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريد ليلة القدر في العشر الأواخر. وكذا تواطأت رؤيا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنها في العشر الأواخر. وفي هذا الحديث قال وإني أريد أني أسرد في صبيحتها في ماء وطين، فمطر في السماء في تلك الليلة، وكان المسرد مصنوعا من جذوع النخل ومسقوفا بجذوعه كذلك، فوكف المسرد أي نزل قطرات من المطر على أرضه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقد سجد في ماء وطين، وظهر أثر التين على وجهه وأنفه عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت في ليلة في سنة ثانية في يوم في ليلة 23 رأى نفس الرؤيا عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنزل القرآن في 24 خلت من رمضان، فكانت ليلة القدر ليلة إنزال القرآن كانت ليلة 24 وهي أول السبع الأواخر. وثبت من حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا ليلة 27، وأخبرهم أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. فكان هذا بمجموع الأدلة دليلا على أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان. وإذا كانت بعض الليالي هي ليالي الأوتار فهي أرجى، وإن كانت ليالي الشفع فهي كذلك ترجى، وذلك أن ليلة 24 هي أول السبع الأواخر، فإن ليالي الأشفاع ليالي الشفع هي 9 تبقى و5 تبقى و7 تبقى و5 تبقى و3 تبقى أي من آخر الشهر، فهي أوتار من آخر الشهر، وكل قد رغب فيه، فينبغي ألا تفرط في هذه الليالي، فكلها ليالي فاضلة، وليلة القدر في وسطها كالشمس في وسط النجوم، فاحرص على ألا تضيع منك لحظاتها، فإن الدقيقة الواحدة بشهور طويلة، وأنت لا تقضي مهما قضيت في العبادة، لا تقضي أياما متواصلة حتى تصل إلى الشهور والسنين، فإنما تقوم ساعات معدودة، ولابد لك من راحة، ولابد لك من طعام وشراب، ولابد لك من دخول الخلاء، فلابد أن تقضي أوقاتا لا تستطيع أن تواصل العبادة فيها، وأنت في الدقيقة الواحدة من ليلة القدر تحصل على عبادة أشهر طويلة، فكيف تضيع هذا الفضل العظيم؟ الدقيقة لها قيمة، فكيف بالساعة؟ الساعة بعدة سنوات، فمن يضيع ليلة القدر إلا محروم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رمضان: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وإنما شرع الاعتكاف التماسا لهذه الليلة، وشرع الاعتكاف كذلك حتى يعكف القلب على الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تحضر ببدنك في المسجد وقلبك في خارجه مشغول، فإياك أن تهتم بجعل الخباء فقط وقلبك منفتح على الدنيا ينهم منها ويأكل ويشرب ويرتع مع الرافعين، فإنما جعل الاعتكاف بهذه الصفة على هذه الكيفية لكي يعكف القلب على الله عز وجل، لكي يتدبر القرآن، لكي يحيا بهذا الوحي المنزل، الروح المنزل من عند الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والإنسان يحتاج إلى النور ليبصر في وسط الظلمات، خصوصا في زمن الفتن التي كثرت وتكثر وسوف تزداد، ونسأل الله العافية. وإنما يحتاج الإنسان لحياة القلب لكي يزن الأمور بموازين الإيمان، لكي يضع الأمور في مواضعها كما وضعها القرآن، لكي يعظم ما عظمه الله ويحقر ما حقره الله، ويعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر ما حقره، حتى تصير الأمور عنده كما هي في حقيقتها، كما هي عند الله سبحانه وتعالى. فالدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهل تعكف قلوبنا على ذلك؟ وهل نسعى إلى إصلاح هذه القلوب حتى تخلص لله سبحانه وتعالى، وحتى تصدق مع الله عز وجل، فيدخل الإيمان فيها فتنصرح أحوالنا، ويشع النور ممن اكتمل الإيمان في قلبه على من حوله، فإذا بالمجتمع يحصل فيه من أنواع الصلاح، ويحصل فيه من أنواع الخير ما نعجز عن إصلاحه في سنين بل قرون. ما لا يستطيع الناس أن يحصلوه بدون معاني الإيمان في سنين طوال. عباد الله، تمر بالأمة أزمات متعددة كما مرت بها قبل ذلك، ومرت بها محن طويلة، وإنما كان الإصلاح بصلاح قلوب طائفة من الأمة، إذا صلحت ظهرت، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وإنما يتفاوت الظهور على حسب تفاوت معاني الإيمان في القلوب، وليس فقط على معرفة الألسنة بالكلام ومعرفة العقول بالقضايا. ولا شك بأهمية الفهم الدقيق، ولا شك في أهمية الكلم الصحيح الطيب، ولا شك أن ذلك كله مرتبط بحال القلب. فقد تعلم الصحابة الإيمان ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى. والقرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب إزالة الأمراض التي في القلوب. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا كله يحصل بكثرة تدبر القرآن والإيمان به. حق الإيمان أن تؤمن، أن تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتصدق أخباره وتستحضر هذه الأخبار كأنك تراها. فيما مضى من الأحداث من أخبار الرسل والصالحين وأنواع الصراع الذي جرى بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين أهل الحق وبين أهل الباطل، تستحضر كأنك حاضر فيه وتستشعر معاني الإيمان التي كانت هي الوقود الذي سار به أهل الإيمان في طريقهم، وكانت هي النور الذي استبصروا به فرأوا الحق حقا والباطل باطلا. كذلك تستحضر ما تستقبل من أمور الآخرة من أمر الجنة والنار وأهوال القيامة والحساب والميزان والصراط كما دلت عليه هذه الأدلة من القرآن وكذا من السنة. وكذلك تستحضر آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، بل هذا هو المقدم على ذلك كله لأنه تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتستحضر ربوبيته وملكه لهذا الكون وأمره النافذ فيه، وتستحضر إلهيته وأنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وأن كل ما يعبد من دونه باطل، وأن كل عبادة لغيره عناء وشقاء. وتستحضر منة الله عز وجل عليك ونعمته الظاهرة والباطنة. فبهذا يحصل لك تدبر القرآن، وبهذا يحصل لك ازدياد معاني الإيمان. وهذا يحتاج منك إلى قلة خلطة بالناس، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليس ما كان أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من احتجاج الحصير إلا تقليدا لهذا الاختلاط، وذلك الذي ينبغي أن تفعله. وكثير من الناس يجعل الاعتكاف موضع عشرة وخلطة، والأمر عباد الله ليس مبنيا على أحوال البدن بقدر ما هو مبني على حال القلب. فاجتهد أن تخلص نيتك لله عز وجل، وأن تشغل فكرك بأمره، وأن تشغل اهتمامك بالآخرة وما يكون فيها، وتفتش في نفسك وتجتهد في إصلاح عيوبها. فليس صحيحا ولا طوابا منك أن تجتهد في أن تأتي المسجد وأنت قلبك قد امتلأ بأنواع الأمراض المختلفة، نعوذ بالله من ذلك. اجتهد أن تتخلص منها، فتش في نفسك عن الحقد والحسد والرياء والسمعة، وفتش عن الغفلة، وفتش عن سائر الأمراض حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، وقلبك قد تطهر فتنال من كتاب الله سبحانه وتعالى ما تزكو به هذه النفس. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا من وجوه تفسيره أن الكتاب المكنون الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. ومن وجوه تفسيره، وهو من لوازم تطهير الكتاب وكونه كتابا كريما، أنه لا ينال من معينه، لا يدرك معانيه، لا يتصعد بما فيه إلا من تطهر قلبه. وهذا أحد وجوه التفسير، وهو من لوازم التفسير الأول الذي هو أصح التفاسير إن شاء الله. لكن التفسير الثاني تفسير حسن طيب، وهو من لوازم الأول كما ذكرنا: لا يمس القرآن إلا من تطهر قلبه، أي لا يجد حلاوته ولا يذوق طعم الإيمان من تدبره إلا من تطهر قلبه. فإذا كانت بينك وبين إخوانك شحناء، فاعلم أن ذلك من أعظم أسباب بعدك عن لمس كتاب الله، عن أن تمس معانيه، عن أن تدرك ما فيه. إذا كان بينك وبين إخوانك ملاحاة فاسعى إلى إزالتها. فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرهم في سنة من السنوات بليلة القدر، أن يخبرهم عن ليلة القدر أي ليلة هي، فتلاحى رجلان أي تجادلا فرفعت، وعسى أن يكون ذلك خيرا حتى تطلب في الليالي كلها. وكما أن اختلاف مطالع المسلمين في هذا الشهر قد يؤلم البعض، ولكنه عسى أن يكون خيرا، فإن الناس يطلبون ليلة القدر في الليالي كلها إن شاء الله. فليلة فليالي الأوتار عندنا ليالي أشفاع عند غيرنا وبالعكس، فينبغي أن تهتم بالليالي كلها وأن تجتهد فيها واجتنب الملاحاة واجتنب المجادلة. إلا ما أمر الله عز وجل به من الجدال التي بالتي هي أحسن، الذي شرعه الله لإظهار الحق. وكثير من أنواع الجدال بيننا إنما هو ليس بالتي هي أحسن، وإنما يوقع العداوة والبغضاء. فاجتهد في إصلاح القلب، واجتهد في تهذيب النفس، واجتهد في تطهيرها حتى تمس القرآن وحتى تجد طعمه وحلاوته. والله المستعان، وهو سبحانه وتعالى الذي يمن على من شاء من عباده بما شاء من عطائه، وأنت تعبده وتستعين به، كما نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استطاع منكم أن يقضي العمر والأجل في عمل الله فليفعل، واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إلا بإعانته وتوفيقه، وإلا بفضله وجوده. ولن نهتدي إلا أن يهدينا الله. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تبارك وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان جوده عليه الصلاة والسلام على خلق الله يريد بهم الخير، وهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان مجرد الملاحاة والمجادلة بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا رفع علم ليلة القدر في تلك السنة بسببه، فكيف إذا ساءت العلاقات بين المسلمين إلى ما هو أشد من ذلك؟ فكيف بانتهاك حرماتهم أو سفك دمائهم؟ إن الجود على المسلمين ومراعاة حقوقهم من أعظم أسباب الخير ومن آثار القرب من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلما اقتربت من القرآن كلما ازددت تعظيما و إكراما لحقوق المسلمين، تعظيما لحقوقهم وإكراما لهم، وعطاء وجودا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القرآن يغني القلب، والله سبحانه وتعالى إذا أغنى قلب العبد فاض من هذا القلب ومن ما يتبعه من البدن الذي هو تابع له، يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، يفيض عليه يفيض منه على من حوله بالجود والعطاء. لذلك نقول إن تعظيم حرمات المسلمين من أعظم الأمور أهمية في هذه الأوقات. ونرى أن انتهاك حرماتهم وسفك دمائهم من أعظم الأمور خطرا على الإنسان. ولذلك لا يرضى مسلم أبدا بسفك دماء مسلم بسفك دماء المسلمين، ويغتاظ من سفك الكفار لدماء المسلمين، وكذلك يغيظه ويتألم قلبه إذا فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام، وإن كان ذلك لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى الإسلام أو العمل الإسلامي. فسفك دماء المسلمين في هذا الشهر الكريم من أعظم أسباب الخطر على هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكثير من الناس يستهين بهذا الأمر ولا يعبأ به ولا يقيم له رأسه، فهذا أمر عظيم الخطر، لا يصح أن ينسب إلى العمل الإسلامي بوجه من الوجوه، وإنما ينشر أن المسلمين هم الذين يفعلون ذلك أعداء الإسلام، ولا يرضى مسلم بسفك دم أخيه في شهر من الشهور، فضلا عن هذا الشهر، فضلا عن أن يكون ترويعا للمسلمين في بلادهم التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها آمنة مطمئنة رخاء في كل بلاد المسلمين. فلا يصح أن ينسب مثل هذا إلى الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك منفصل تماما عما شرع الله عز وجل من الجهاد، وإنما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليس من سبيل ذلك سفك دماء المسلمين. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في أسباب كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن مكة عام الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والله سبحانه وتعالى كف رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المجتبى المصطفى المختار، ومعه خيرة أهل الأرض من أصحاب الأنبياء، خيرة من صاحب الأنبياء، كفهم عن مكة المكرمة وقد كان فيها أوثان تعبد من دون الله، وقد كان بيت الله الحرام يسيطر عليه المشركون في ذلك الوقت، تعظيما لحرمات الطائفة المؤمنة المستضعفة التي كانت بمكة في ذلك الوقت. فذلك لعظيم حرمات المسلمين عند الله سبحانه وتعالى. وإنما شرع الله عز وجل الجهاد كما ذكرنا لإعلاء كلمة الله في الأرض، وهذا جهاد الطلب الذي شرعه الله عز وجل بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذلك أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فيجب أن تعلوهم كلمة الله، ومن أراد أن يختار الكفر فهذا شأنه، ولكن لا يحق له أن يفرض الكفر على الخلق ولا أن يعليه على الأرض، فإنها ليست ملكا له ولا لآبائه. وأما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد الدفع، عندما ينزل العدو ببلاد المسلمين، عندما ينزل بها أو يحتل شيئا منها فيصبح فرض عين. النوع الأول من الجهاد هو فرض كفاية على أمة الإسلام. وأما النوع الثاني وهو إذا نزل العدو ببلاد المسلمين، فهذا يجب دفعه على أهل المحلة البلد التي نزل بها العدو واحتلها، وعلى من بجوارهم على مسافة القصر، ومن بعدهم فعليهم أن يعينوهم. ففرض عين على أهل البلد أن يدفعوا ذلك العدو، وفرض كفاية على من بعد من المسلمين عنهم أكثر من مسافة القصر، فرض كفاية عليهم أن يعينوهم بما يحتاجون إليه حتى يدفع ذلك العدو، وتراعى في ذلك مصالح المسلمين وتراعى قدراتهم. وكذلك إذا أثروا مسلما فإن المسلمين فرض عليهم أن يتعاونوا لتخليصه من الأسر، وفرض عليهم أن يقاتلوا لأجل تحريره إذا غلب على ظنهم تحصيل ذلك، وأما إذا علموا العجز فعليهم أن يصبروا إلى أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى حتى يقويهم الله، وعليهم أن يأخذوا بأسباب القوة. فجهاد الدفع الذي افترضه الله عز وجل على أهل كل بلد نزل بها العدو، وعلى من على مسافة القصر منهم، ومن زاد على مسافة القصر ففرض كفاية عليهم بقدر حاجة أهل البلد، فرض عليهم أن يعينوهم وأن يدفعوا عنهم ما استطاعوا، أن يعينوهم بما يحتاجون في دفع أعدائهم، وليس بفرض عين على كل المسلمين طالما كان بأهل البلد التي نزل بها العدو كفاية في دفع العدو، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن لم يحضر في ذلك لكونه ليس فرض عين عليه، أو لكونه عاجزا عن الوصول وإغاثة المسلمين، فلا يخلو حاله من دعاء لهم وتألم لآلمهم وفرح لانتصارهم، فإن ذلك من حقيقة الولاء والبراء على دين الله عز وجل، من حقيقة الحب في الله والبغض في الله، وهو والله من أمضى الأسلحة. فإذا لم يكن الجهاد جهاد الدفع واجبا عليك، وإذا لم تستطع أن تعين إخوانك بأي سبب من الأسباب، فلا يخلو منك الحال من دعوة صادقة، من شعور قلبي لآلام المسلمين، من بيان لحقيقة قضيتهم واستحقاقهم بدفع عدوهم، ومناصرة لهم بالقلب. وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم؟ فالله سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ما لا يدفع بالسيوف ولا بالقوة المادية. الله سبحانه وتعالى شرع لنا من أسباب نصرة المسلمين ما ربما يكون أقوى من الأسباب المادية كلها، والله المستعان. فذلك كله هو الذي شرعه الله عز وجل، ولم يشرع سفك دماء المسلمين ولا الاستهانة بذلك حتى يتجرأ الإنسان على سفك الدماء بأدنى احتمال، بمجرد أنه يظن مثلا أنه يسوغ له ذلك لقتل الكفار، فضلا أن يكون مبتدعا ضالا يكفر المسلمين ويرى انتهاك حرماتهم دينا له، والعياذ بالله من ذلك. هذا أمر لا بد أن يحذر المسلمون منه، ولا بد أن يكرهوا وجود المنكر قرب منهم أو بعد، يكرهوا وجود سفك الدماء وانتهاك الحرمات، ويفرحون بظهور الإسلام، ويودون زوال تسلط أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين عن المسلمين وعن بلادهم، فكلها بلاد لهم بإذن الله تبارك وتعالى. وتعظيم حرمات المسلمين دلالة على كمال الإيمان في القلب وعلى صحته، والاستهانة بذلك دليل على رقته وضعفه أو زواله، على ضعف الإيمان أو زواله. فإن المسلم يعرف حرمة المسلم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعوذ بالله من سفك دماء المسلمين وتضييع حرماتهم، ونسأله عز وجل أن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم في كل مكان، وأن يرفع تسلط الأعداء عنهم، وأن يحفظهم في هذا الشهر الكريم، أن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين بلادا آمنة رخاء مطمئنة بفضله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.